بارده عمرو بن مرد لما خرج صرخ عليه: ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين. عمرو بن مرد التفت حتى فيه واحد طالب منه، لما التفت ضربه علي رضي الله عنه على رقبته حتى أطاح برأسه. نعم، هذا خداع، لكنه جائز ولا غير جائز؟ هذا يحمد عليه لأنه في موضعه، فإن هذا الرجل ما خرج ليتمسح بعلي بن أبي طالب ويهنئه، ولكنه خرج ليقتله. فقال علي: أنا عندي ما هو أعظم من قتلك. نعم، ففعل هذا، هذه الفعلة. المهم أن المكر والكيد والخداع في محله مدح: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فيقول خلاصة الكلام في هذه المسألة أن نقول إن المكر والكيد والخداع والمحال من صفات الله الفعلية التي لا يوصف بها على الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيمدح بها حين تكون مدحا. نعم، ولا يمدح بها ولا يوصف بها، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. خير الماكرين، صح، تقول الله خير الماكرين، صحيح. خير الكائدين، صح. أو تقول الله ماكر بمن يمكر به، الله ماكر بمن يمكر به، خادع لمن يخادعه، كذا. طيب، مستهزئ، الاستهزاء من هذا الباب لا يصح أن نخطئ عن الله بأنه مستهزئ على الإطلاق، لأن الاستهزاء نوع من اللعب، والله عز وجل نزه نفسه عن اللعب: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لكن في مقابلة من يستهزئ به يكون كمالا. نعم، إذا لقوا الذين آمنوا نافقون، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ به، الله يستهزئ به. طيب، أهل السنة والجماعة يثبتون هذه المعاني لله عز وجل على سبيل الحقيقة، لكن أهل التأويل، بل أصح أهل التحريف، يقول لا يمكن يوصف الله بها أبدا، لا يوصف لا على سبيل الأفضلية ولا على سبيل المقابلة، لكن ذكر مكر ومكر من باب المشاكلة. شوف كيف، من باب المشاكلة، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا الله ما يرضى، لكن هذا من باب المشاكلة، يسمونه التجوز أو المجاز بالمشاكلة، يعني أنه فعل جاء على شكل فعل آخر لكن لا حقيقة له. ونحن نقول لهم هذا خلاف ظاهر النص وخلاف إجماع السلف. وقد ذكرت لكم سابقا إذا قال قائل إيت لنا بقول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، يقولون إن المراد بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع المراد به ذلك حقيقة، وش نقول؟ نقول نعم، هم قرأوا القرآن وآمنوا به، وكونهم لم ينقلوا هذا المعنى المتبادل إلى معنى آخر يدل على أنهم أقروا به وأن هذا إجماع. ولهذا يكفينا أن نقول في الإجماع لم ينقل عن واحد منهم أنه فسر الرضا بالثواب أو الكيد بالعقوبة، ولكن ذكر بلفظ الكيد على سبيل إيش؟ المشاكلة. ما نقل عن أحد منهم أن كيد الله ومكره وخداعه بالمنافقين وما أشبه ذلك من باب المشاكلة، ما نقل هذا، ولا أنه بمعنى العقوبة. وحينئذ نقول لما لم ينقل وكان معنى هذه الكلمات في اللغة العربية واضحا فإنه يدل على أنهم كانوا يقرون بما تدل عليه هذه الألفاظ على ظاهره. وهذه الحقيقة ربما يريدها عليكم أحد الناس، يقول أنتم تقول هذا إجماع، وين إجماع؟ يقول عدم نقل ما يخالف ظاهرها عنهم دليل الإجماع. أين؟ وهذا واضح. طيب بحث آخر في هذه مثبت ذات ولا مثبت الأفعال؟ الأفعال، لأنها إنما تحدث بوجود أسبابها، وكل صفة لا تحدث بوجود أسبابها فهي من الصفات الفعلية، والله أعلم. نعم. لا إلا الماكري. أين الماكري؟ إذا مكر به أحد فهو خيره، ثم المكر إذا كان خيرا ويقول خير ماكري، ماذا أشدهم مثلا أو أنكرهم؟ لو قال أنكر الماكرين صح ما صح ما جاء. إيش قوله هذه معطوفة على ما سبق من قوله وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخر، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوا أي تظهروه، أو تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلم ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم، إن تبدوا شيئا، وهذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. وقوله أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أتى إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وقد سبق لنا أن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وسبق لنا بناء على هذه القاعدة أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما، كان العفو مذموما وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ثم يذهب فيجرم إجراما آخر وآخر أو أكبر، فهنا لا يمدح العافية. وقد يكون العفو سببا لانتهائه عن العدوان، بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي على عباد الله، فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين. فهنا نقول العفو محمود ومطلوب، وقد يكون واجبا. ثالثا إذا كان العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا فهو أفضل لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا يقول لو تعفو عنه فإن الله كان عفوا قديرا، يعني فإذا عفوتم عن السوء عفى الله عنكم، ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا يعني فاعفو عنكم. وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة، أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا ينجح فاعله لأنه عاجز عن أخذ الثأر، وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد ينجح لكنه ليس عفوا كاملا، بل العفو الكامل ما كان عن قدرة، ما كان عن قدرة. ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير. طيب، العفو فيه إثبات صفة العفو لله وهو التجاوز عن سيئات عباده، والقدرة سبق أنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز. طيب، هذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة، هل لهما حكم؟ نعم، العفو الحكم فيه أن الله يعفو، والقدير أن الله يقدر على كل شيء. إذن فيهما إثبات اسمين من أسماء الله وصفتين من صفاته، الاسمان العفو والقدير، والصفتان العفو والقدرة. وقوله الله غفر الله لكم والله غفور رحيم، هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن مصطح ابن ثافة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر، وكان ممن تكلموا في الإفك. وقصة الإفك أن قوم من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة، عائشة امرأة من النساء، لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجنس فراشه وأن يلحقوه العار والعياذ بالله، ولكن الله ولاهم فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تكلموا فيها، وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون، وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم المعروفين أو المعروفون بالصلاح، ومنهم مصطح بن عتابة. فلما تكلم فيها، وكان هذا من أكبر القطيعة، قطيعة الرحم، أن يتكلم الإنسان في قريبه بما يخدش كرامته، نعم، أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه، وكان أبو بكر هو الذي ينفق عليه. فقال الله تعالى ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح، فهو قريب ومسكين ومهاجر. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، فرد عليه النفقة. هذا هو ما نزل فيه الآية. أما شرحها تفسيرها فقال وليعفوا وليصفحوا، اللام هنا لام الأمر، وسكنت لأنها أتت بعد الواو، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هو، أو بعد الفاء، أو بعد ثم. قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، فلينفق. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا، هذا إذا كانت لام أمر. أما إذا كانت لام تعليل فإنها تبقى مكسورة، تبقى مكسورة، ما تفتح. قوله وليعفوا يعني يتجاوزوا عن الأخذ بالثأر وليصفح يعني يعرضوا عن هذا الأمر ولا يتكلموا بإطلاق آخركم تكون لخيري وليصفحوا يعني يعرضوا عن ذلك مأخوذ من صفحة العنق وهي جانبه لأن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو منه صفحة العنق. والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح بل يذكر هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا يأخذ بالثأر. أما إذا عفا وصفح فهو أعظم مما إذا عفا فقط. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا هنا للعرض؟ وش الجواب؟ فلا نحب ذلك. فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة. ثم قال والله غفور رحيم. غفور هذه إما أن تكون مفاعل للمبالغة وإما أن تكون صفة مشبهة. فإن كانت صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت لأن هذا هو مقتضى الصفة المشبهة. وإن كانت اسم فاعل محولا إلى صيغة التكثير كانت دالة على وقوع المغفرة من الله بكثرة ولا بقلة؟ بكثرة. وبعد هذا نقول إنها جامعة بين الأمرين فهي صفة مشبهة لأن المغفرة صفة دائما لله عز وجل وهي أيضا فعل يقع بكثرة فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها. وقول رحيم هذه أيضا اسم فاعل اسم فاعل محول إلى إيش؟ إلى صيغة المبالغة. وأصل اسم فاعل من رحم راحم لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأنهما دالان على معنى متشابه. ففي المغفرة زوال المكروه وآثار الذنب وفي الرحمة حصول المطلوب كما قال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب نثبت من هذه الآية فيما يتعلق بصفة الله ماذا نثبت منها؟ المغفرة والرحمة. طيب وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. في هاتين الآيتين إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقد جل عليها اسم الله إيش؟ العزيز. وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. قالوا فعزة القدر معناه أن الله تعالى ذو قدر عظيم يعني لا نظير له وأظن مر علينا في المصطلح أن من أقسام الخبر العزيز وأن بعضهم قال إنما يقال له عزيز لقلته ونثرته في الحريق. نعم. فمعنى العز عزة القدر يعني أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا نظير له عزيز يعني قليل. عزة القهر هي عزة الغلبة يعني أنه غالب كل شيء قاهر كل شيء. ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب عزني يعني قال بني في الخطاب. فالله سبحانه وتعالى عزيز لا غالب له بل هو غالب كل شيء. أما عزة الامتناع فمعناها أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص، فهو مأخوذ من القوة والصلابة، من القوة والصلابة. ومنه قولهم أرض عذاب، عذاب يعني قوية شديدة، ونحن في اللغة العامية نقول عزى، أرض عزى يعني قوية صلبة. هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى بنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه وعلى كمال صفاته وعلى تمام تنزهه عن النقص. تدل على كمال قهره وسلطانه إذا قلنا إنها من عزة القهر، وعلى كمال صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع. طيب، وقوله ولله العزة ولرسوله، حتى الرسول له عزة، نعم حتى الرسول، وللمؤمنين أيضا، حتى المؤمنون لهم عزة وغلبة. ولكن يجب أن نعلم أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزة الله، فإن عزة الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين قد تغلب أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل. ففي أحد ما لم يحصل لهم تمام العزة، لماذا؟ لأنهم غلبوا في النهاية. وكذلك في حنين ولوا مدبرين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل. نعم، هذا أيضا فقد العزة. أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد، وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله والمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه. وهذا أيضا ممكن أن يؤخذ من القاعدة العامة، وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاثنين أن يتفق المسمى، فقد يكون الاثنان متفقين ولكن المسمى لا يتفق، وهذا كثير. طيب، قال وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ألب هنا هل هي للاستعانة أو للقسم؟ للقسم، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات، لأن المقام مقام مقالب، مقام مغالبة، فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليها، يعني الخلق بني آدم لأغوينهم أجمعين. يستثنى هذا عباد الله المخلصون، فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم. إذن في هاتين الآيتين إثبات العزة لله، وفيهما وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بإثبات الله عز وجل. فبعزته، فإذا كان الشيطان يقر بإثبات الله فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها؟ نعم، يكون على هذا تكون الشياطين أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاق. نعم، طيب، وقوله طيب انتهى الكلام عن الإسلام. نشوف الآن ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية فيما سبق، وأظن مر عليها أشياء كثيرة من انتبهنا لها. ها؟ إيش؟ لا واجب، أي نعم، والله واجب، وأنا أنسى وأنتم ما تذكرون. أظن وقفنا على أي نعم، من إتيان الله عز وجل. ها؟ طيب نشوف الآن بالنسبة نبدأ من الاتيان، ما الذي نستفيد من نفهم الزكية من إيماننا بأن الله تعالى يأتي الفصل من عباده؟ الذي نستفيد من ذلك هو أن نستعد لهذه الملاقاة. أن ها تكلمنا عنها. طيب ما الذي نستفيده من إثبات صفة الوجه لله عز وجل والجلال والإكرام؟ الذي نستفيده من ذلك أن نعلم كمال الله عز وجل وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، وإذا عرفنا كمال الله فإن ذلك يستلزم أن نقوم بعبادته على الوجه الأكمل، لأنه كامل الصفات، فهذا يقضي أن نعظمه أكثر وأن نقوم بطاعته أكثر. اليدان أيضا إثباتهما، ما الذي نستفيد من ناحية الزكية؟ نستفيد أيضا كمال الله، نستفيد كمال الله عز وجل بأن له يدين ينفق كيف يشاء. أما العينان فنستفيد منهما أو من الإيمان بهما بالنسبة للأمور المسلكية الخوف والرجاء. الخوف عند المعصية لأن الله تعالى يرانا، والرجاء عند الطاعة لأن الله يرانا، فكان الله تعالى يرانا عند طاعته لا شك أنه سيثيبنا على هذا فتتقوى عزائمنا في طاعة الله وترعف إرادتنا لمعصيته. أما السمع فالأمر فيها، لأن الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول، خوفا ورجاء، خوفا ورجاء، خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه من السوء، ورجاء فيقول الكلام الذي يرضي الله عز وجل. طيب ونقول كذلك في الرؤية، إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه فإنه يستلزم إيمانه بذلك أن يخشى الله تعالى بحيث لا يفقده سبحانه وتعالى حيث طلبه ولا يراه حيث نهاه، فيكون عمله دائرا بين الخوف والرجاء. المكر هذا أيضا يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي، يستفيد به مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه، وما أكثر المتحيلين على المحارم، فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى أشد منهم مكرا، خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا، فإن ذلك يستلزم إيش؟ أن ينتهوا عن المكر. ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز، فيخاف ويحذر. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيره. مثال ذلك في البيوع، رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني 10,000 درهم، قال لا أقرضك إلا باثني عشر درهما، إلا باثني عشر ألف، العشرة باثني عشر ألف، ما هذا ربا وحرام، سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح ولا يعرف. لكن باع عليه سلة باثني عشر ألفا وكتب العقد والتزم المشتري بالثمن، ثم جاء البائع إليه، نعم مؤجل إلى سنة، باع عليه سلعة 12,000 مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما، ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بعني 10,000، ها فقال بعت السعيه، وكتبوا وثيقه بينهما بالبيع. ظاهر هذا البيع الصح، رجل باع سلعه وكتب الوثيقه وانتهى، ثم رجع فاشتراها، ثم اشترى بعقد تام الشروط فيما يظهر. نقول هذه حيله، هذا لما عرف انه لا يجوز ان يعطيه عشره باثني عشر الفا قال ابيع السلعه عليه باثني عشر واشتريها نقدا بعشره. واضح؟ ربما يستمر الانسان في هذه المعامله لانها امام الناس معامله ما هي شيء، لكنها عند الله تحيل على محارمه، تحيل على محارمه. قد يملي الله تعالى لهذا الظالم والعياذ بالله حتى اذا اخذه لم يفلس، يعني يتركه يتربى ماله ويزداد وينمو بهذا الربا، لكن اذا اخذه لم يفلس، تكون هذه الاشياء خساره عليه فيما بعد وماله الى الافلاس. ومن الكلمات المشهورة على أسنة الناس: من عاش في الحيلة مات فقيرا، من عاش في الحيلة مات فقيرا. طيب، هذا في البيوع، في الأنكحة فيه تحيل؟ فيه. امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج، فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حل لها، يعني متى جامعها، طلقها. ففعل، تزوج بعقد شهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها، ولما طلقها أتت بالعدة، تحل الزوج الأول ظاهرا تحت ما نفسه، ظاهرا تحت، لكن باطنا لا، لأن هذه حيلة. فمتى علمنا أن الله أسرع مكرا وأن الله خير الماكرين؟ أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله. طيب، في العفو والصفح انتهينا منها، العفو والصفح. نعم نعم، هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. أما العزة، العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه. مثلا الإنسان المرابي معاملة مع الله إيش؟ المحاربة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب، فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل. قطع الطريق محاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون الله الفساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله وأن العزة لمن؟ بالله، امتنعنا عن هذا العمل، لأن الله هو الغالب. طيب، ممكن أن نقول فيها فائدة من ناحية مسلكية أيضا، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه، بحيث لا يذل أمام أحد كائنا من كان، نعم، إلا على المؤمنين، يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. والله أعلم. نعم، مين؟ اي، هذا تأتي ان شاء الله في الاخر، اثبات الرؤيه. هذا مهم من إثبات الله إن كان ما يتعلق بإثبات الله. الشيطان وإبليس اسم المسمى واحد، والجن أيضا، بس الجن يكون منهما الصالح وغير الصالح. والمسلم والشيطان وإبليس هذا بكافر، هذا أصلاح واحد،
يعني خلقه من أساس واحد
واحد، يعني هو الشيطان وإبليس
أبوه
ثم إبليس لأنه آية من رحمة الله، والشيطان لأنه مطلوب من رحمة الله، وهذا هو الرحمن. ذكرنا ما دلت عليه من ثبوت صفة العزل لله عز وجل، ولكن في أي مناسبة نزلت عليه الآية؟ نزلت حين قال عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه وبالأذل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومقتضى قاعدة عبد الله بن أبي الخبيث أن الذي يخرجه من؟ الرسول والمؤمنون، لأن العزة لهم، والمنافق ليس له حظ من العزة. ويدل لذلك أنه يعامل نفسه مع معاملة المستضعف الذي يخاف على نفسه، فإذا رأى المؤمنين ماذا يقول خوفا منهم؟ ها؟ يقول آمن خوفا منهم، وإذا ذهب إلى شياطينه قال إنه معه. فهل هذا عز أو هذا ذل؟ ذل، غاية الذل. المؤمنون يقول الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون، يعلنونها صريحة بأنهم مسلمون ومؤمنون ولا يخافون. لكن المنافقين ما يستطيعون، لا يستطيعون أن يعلنوا ما هم عليه من الكفر لأنهم خائفون. فصارت العزة ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه، ولكن لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فهذا من إبليس حين أيس من رحمة الله والعياذ بالله من أجل استكباره عن السجود لآدم الذي أمره الله به. أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم، والإغواء هو الخروج عن الحق إلى الباطل، وهذا هو ما يريده الشيطان من كل واحد من بني آدم، إلا أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين. ثم قال المؤلف وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعارض، وقيل معنى تبارك أي أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صار فيه البركة. ولهذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. بل إن التسمية تفيد حل الشيء وعدمها تفيد تحريمه، إذا سميت على الذبيحة صارت حلال، وإذا لم تسمي صارت حرام ميتة. وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة. فإن كثيرا من العلماء يقول إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت، وإذا لم يسمي نعم لم تصح. إذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان، وإن لم يسمي أكل معه. إذا سمى الإنسان على جماعه ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، وإن لم يسمي فالولد عرضة لضرر الشيطان. وعليه فنقول إن تبارك هنا لا ليس بمعنى تعالى وتعظم، بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة بماذا؟ باسم الله. فتبارك اسمه يعني أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا. وقوله اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي صفة لرب لا لاسم، لو كانت صفة الاسم لكانت ذو. والجلال والإكرام سبق معناه، الجلال بمعنى العظمة والإكرام بمعنى التكريم، وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له. ثم قال وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. ومن هنا بدأ المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية أي صفات النفس. وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أي منفية، لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي، إثبات الكمالات ونفي النقائص. طيب يقول فاعبده واصطبر لعبادته، ألفا مفرعة على ما سبق، والذي سبق هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبد، فذكر سبحانه وتعالى ما تثبت به الربوبية، إثبات ربوبيته رب السماوات والأرض وما بينهما، وفرع على ذلك وجوب عبادته، لأن كل من أقر بالربوبية لزمه إيش؟ الإقرار بالعبودية والألوهية، وإلا صار متناقضا. فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما. وسبق أن العبادة يراد بها المتعبد به، ويراد بها إيش؟ التعبد الذي هو فعل العبد. قال واصطبر لعبادته، اصطبر أصلها في اللغة اصطبر، فأبدل التاء طاء لعلة تصريفية، والصبر حبس النفس. وكلمة وكلمة الصبر أبلغ من كلمة الصبر، لأنها تدل على معاناة. فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك، واثبت ثبات القرين بقرينه في الجهاد. طيب وقول اصبر لعبادته، قيل إن اللام بمعنى على، أي اصبر عليه. نعم، كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقيل بل اللام على عطفها، أي اصطبر لها، أي كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال. قال لعبادته هل تعلم له سميا، الاستفهام هنا بمعنى النفي. وقد مر علينا بندر بأن الاستفهام إذا جاء بمعنى النفي يكون مصطبا معنى التحدي، يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم الله سميا. والسمي معناه الشبيه والنظير، يعني هل تعلم له مساميا يستحق او نظيرا يستحق مثل اسمه؟ وش الجواب؟ لا. فاذا كان كذلك فالواجب ان تعبده وحده. وش فيها من الصفات؟ قوله هل تعلم له سميا، وهي من الصفات السلبيه. طيب ما الذي تتضمنه من صفات الكمال؟ لان ذكرنا فيما سبق ان الصفات السلبيه لا بد ان تتضمن ثبوتا، ثبوتا.